بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حوالي القراءة في هذه المنظومة المباركة منظومة الأداب الشرعية لابن عبد القوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بيع العصير والعنب والشراب وآلات اللهو ومعاملة من خالط الحرام. قال: وبيع عصير
بيع المحرم هذا لا يجوز شرعا، إذا كان محرما لذاته فإنه لا يجوز شرعا، كبيع الخمر وبيع التمثال والصنم وبيع آلات اللهو فإنه محرم لذاته، وبيع ما كان وسيلة إلى محرم كذلك ولو كان مباحا، كمن يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، ويبيع السلاح لمن يستعمله في الفتنة، ويبيع الدواء المباح لمن يقتل نفسه به، فهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا أن استعمال هذا المباح في المحرم يجعله محرما، فلا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا وإن كان بيع العنب في نفسه مباح مباح. طبعا لو سمع أهل القنوات المغرضة أحدا يقول لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يقول لك حرموا بيع العنب، حرم بيع العنب، من غير أن يتم الكلام. نعم. فإذا البيع هنا المحرم يعود لأمرين: بيع للمحرم لذاته، وبيع لما يكون وسيلة إلى محرم. إذا عرفت أنه سيستعمل هذا في المحرم فلا يجوز، لكن بيع لعموم الناس، بيع لعموم الناس، بيع العنب لعموم الناس، ولو أخذ واحد العنب هذا وراح يعمل خمر في بيته فليس شيء عليك، لأنك لا تعلم أنه سيتخذه خمرا. أما من يتخذه خمرا ويغلب على ظنك ذلك فلا يجوز لك أن تبيع. نعم.
شفنا العنب ده لسه حرام، عنب المخصوص هل زرعته من أصلها؟
ما أدري، يعني ما أدري هذه عنب مخصوص، يعني ليس الذي العنب الذي عندنا
نوع معين
ولا يستعمل في الأكل في معنى
لا يستعمل عادي يؤكل عادي،
يعني في الأسواق هذا ليس هو؟
لا ليس هو عنب مخصوص، عمره لا عنب مخصوص،
لكن يباع للأكل ولا لا يباع إلا للخمر؟
يؤكل، بس هو طبعا فائدة أنه يباع للخمر يتفق
معه، لكن أقصد يؤكل في الأسواق، يعني يباع في الأسواق، يعني
ليس مشهورا في الأسواق.
نعم.
هو مشهور للمزارع أن يزرع
بس يمكن هذا الآن، يمكن هذا الآن، لكن على عهد الرسول العنب المعروف المعهود اللي هو هذا، أما لو كان في نوع معين هو لا يزرع من أجل البيع هذا يكون هذا محرم لا شك، لأنه يعود إلى المحرم لذاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسده، كشمع لشراب،
كذا العنب، عصير، عنب، كل ما يتخذ خمرا إن بعته لمن يتخذه خمرا فإنه يكون محرما. عمم فقال: مع كل عون لمفسد، أي كل ما يعين الإنسان على فعل المحرم فيكون بيعه محرما، كبيع السلاح فين في الفتنة أو غير ذلك هذا يكون محرما، أو بيع ثياب للمرأة تتبرج بها في الشارع فهذا يكون محرما، أو بيع أدوات التجميل لمن تتجمل بها في الشارع على غير وجه مشروع فيكون محرما. نعم.
كشمع لشراب وأكل وجوزات القمار وشطرنج وسيف لمعتدي.
نعم، كل هذا شراب خمور تبيعهم شمعا من أجل أن يجلسوا يشربوا عليه، معنى ذلك اعطاؤهم الكؤوس مثلا أو القيام عليهم بأي نوع خدمة، ومن هنا لا يجوز إنسان أن يعمل في باب الحرف في المحلات التي تتخذ للمعاصي فقط، هذا محل معصية ستصنع فيه معصية فلا ينبغي أن تبني ولا أن تشارك في أي صنعة فيها، إنما لو كان لمبنى مباح ثم يأتي الناس يستعملون في المحرم ما عليك أنت، لكن لو كان هذا المكان مكانا سيتخذ لفعل محرم فلا يجوز. يعني مثلا واحد يسأل هو عند صناعة الموتال هذه، وقال رجل حلاق صاحب صالون يحلق للرجال كما يحلق للنساء، والنتف والنمص وغير ذلك والموضات وهذا، فيقول تعالى ركب لي يعني الشبابيك والأبواب وهذه في المحل، لا يجوز، لأنه هذا يتخذ صنعة محرمة. طيب كهربائي يقول تعالى شغل الكهرباء هنا أو كذا، هذا لا يجوز. طيب صاحب سيراميك، هذا لا يجوز، طالما أن المحل سيتخذ هذه صنعة محرمة فلا ينبغي أن تشارك في هذا ولا أن تتعاون مع هذا الرجل، لأنه لا يجوز أن يفتح محلا لهذه الصنعة المحرمة. كذلك محل لبيع الخمور فلا يجوز، كذلك رجل يؤجر محلا في بيته لمثل هذه الصناعة المحرمة لا يجوز. نعم.
ودف ومزمار وجارية الغنى وعود وعن إجار ذلك فاصددي. كذا بيع مأمور بسعي
له. ودف إلا إذا كان سيستعمل على وجه مباح، أما المزمار فلا إباحة له. كذلك جارية الغنى فإن فعلها محرم. وعود وعن إيجار ذلك فاصددي، تؤجر هذا محلا لهذه المعاصي فامتنع عن هذا واصد عن هذا. نعم. نعم. والله مشكلة إذا كانت لمساكن الناس عموما، وإن كان البعض يستعملها في محرم فلا بأس، أما إن كانت ليست إلا على الوجه المحرم كان تكون في الصيف فقط من أجل مصطفي الذين كذا وكذا، فالبعد عن هذا، يبتعد الإنسان عن هذا. إنما ذاك مساكن، يعني مثلا صارت عندنا مثلا شقق الآن في جمصة، في بلطيم، في كذا، في رأس البر، الناس تسكن فيها صيفا وشتاء، هي محلاتهم بيوتهم، فكون أعمل في هذه وإن أجرها البعض المصطفين وكذا هذه ما فيها بأس، لكن ما اتخذ لهذا الغرض وفقط وغرض محرم فلا يجوز الإعانة فيه. نعم. هذه القاعدة. كذا.
كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي.
أي نعم. كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني، ما يجوز لك أن تبيعه شيئا، فالبيع بعد نداء الثاني حرام. فإسماعيل مثلا يبيع كتاب بعد أذان الثاني، لا ما يجوز له أن يبيع، ولا وليس لك أن تشتري. لكن إذا كان الإنسان سيشتري شيئا في هذا الوقت لا تتأدى الجمعة إلا به ولا يبذل له إلا بالشراء، فحينئذ لا بأس به، كثياب يؤدي فيها الجمعة، أو كمواصلة يركب مواصلة حتى أدرك الجمعة وإلا فاتتني، فحينئذ لا بأس، أما غير ذلك بعد النداء الثاني تنقطع أي معاملة، لا بيع ولا شراء ولا إيجار، جميع المعاملات تكون لمن تلزمه الجمعة. أما من تلزمه الجمعة كاشتراء امرأة من امرأة، مريض من مريض، مسافر من مسافر، هذا لا بأس به. نعم.
كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المعذور عنها بأوطدي.
كذا
الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المعذور عنها بأوطدي.
يقول الشيخ فوزان وكذلك في الصلوات الخمس، إذا حان وقت الصلاة يحرم عليك البيع، يجب عليك التوجه للمسجد، لقوله تعالى في المساجد يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الذي يلهيه البيع والشراء عن ذكر الله وعن الذهاب للصلاة هذا عاص لله سبحانه وتعالى، وعمله حرام وبيعه حرام، فإذا ضايق البيع أداء الصلاة فإن البيع حرام، يبقى مع الأذان يتعين عليه. لكن لو قيل بأن البيع بعد النداء وقبل الصلاة ما حكمه؟ الذي يظهر أنه إيه؟ أنه لا محظور فيه، بيد أن الأولى الإنسان ألا ينشغل بعد الأذان ويأتي المسجد بعد الأذان، لأن الأذان إعلام بكل وقت الصلاة. أما متى يتضايق الوقت وأحرم؟ مع الجماعة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة لا ينبغي لك أن تبيع وأن تشتري. إذا قيمت صلاة يلزمك الحضور إلى الصلاة يبقى لا يجوز. ليه؟ لأن هذه ستشغل عن الصلاة نفسها. أما مع النداء هناك وقت قبل الصلاة في الصلوات الخمس، أما الجمعة فتعين عليك السعي ويحرم. ليه؟ لأن الدعوة إلى الحضور هنا دعوة واجبة. قال تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، خطبة والصلاة وكذا تسعى، يجب عليك. إنما النداء للصلاة وإعلام بدخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. أما الإقامة فهي إعلان للدخول في الصلاة، فلا يجوز لك أن تبيع بعد هذه الإقامة. يقول: فإذا ضايق البيع أداء الصلاة فإن البيع حرام. أما من كان معذورا حضور الجمعة والجماعة لمرض أو لسفر أو امرأة فهذا يجوز له أن يشتري ويبيع، لكن لا يتظاهر بالبيع في الأسواق. نعم.
لو كان يوم الجمعة، يوم الجمعة هو اللي بالخطيب يعني، ويحتاج شيء مثلا أشتري مناديل، ليس معه منديل، والأذان أذن خارج وهو لسه لم يدخل المسجد.
كيف يؤذن؟ المفترض عن منبر.
يعني هو الأذان يعني تأخر، هو الأذان أذن يعني الناس هو كان متأخر ويقوم يحتاج منديل.
أنا أقصد كيف يؤذن المؤذن والخطيب لم يحضر؟
المساجد الأخرى، في المساجد الأخرى.
لا لا، ما لنا علاقة بالمساجد الأخرى، لنا علاقة بمسجده هو.
يعني في هذه الحالة
في مسجده هو. أي نعم، في مسجده هو لو اشترى ما في مشكلة.
طب بالنسبة للرجل الذي يشتري منه
كيف منه؟
يعني اللي هيبيع، هيبيع حاجة في هذه الحالة.
ما نقول قبل الخطبة، لكن هو يقول للرجل يلا ادخل، إذا سمعت النداء ادخل، يجب عليك أن تأتي. نعم. اللي هو أذان الجمعة، أنا ذا السنة وأذان الجمعة. أي نعم. نعم. أي نعم. في بيع محرم باطل. آه باطل.
قال: ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد.
طيب، وإذا كان للصيد أو الحراسة؟ نقول: وإن كان للصيد أو الحراسة فإنه يحرم بيعه. لا يجوز بيع الكلب، لكن يجوز اقتناؤه للحراسة والصيد. فالمباح مباح للاقتناء في هذه الأحوال، أما البيع فلا يباح مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وما جاء عند النساء إلا كلب صيد فإنه لا يصح، ضعيف بزيادة إلا كلب صيد. نعم. دي مسألة أخرى، اللي هو بقى سؤال: لو أن الإنسان جاز الاقتناء ولكن لا يستطيع تحصيله إلا بشراء، للناس منعوا من ذلك، فهنا نذكر من يبيع، فإن أبى إلا هذا فالإثم عليه. نعم.
وكر
تبيع أكل يعني هو يباع نفس الطعام للطيور والكلاب، ولا هذا خاص بهذا ولا خاص بذاك؟
لا، هو يباع الكبد والقوانص وكذا، ما يباع للجميع.
تقصد كبد يعني مو بالعلف الخاص؟ طبعا، وانا ما ادري بيع الكبده وكذا، هذا مباح، ما فيش اشكال. هذا عنده بقى كلب بينه وبينه وانا ما ادري، خلاص.
يقول: انا اعلم ان هؤلاء لا يشترون الا الكلاب.
هذه بقى مشكله اللي مرت معنا تقريبا من قبل، مسألة بقى التداوي مدوات الكلاب في هذا وبيع الطعام لهم. والله لو كان إنسان سيأخذ هذا لكلب يقتنيه على وجه المشروع، فإطعامه إطعام الكلب هذا لما يتعين على الإنسان حتى لا يعذبه بترك هذا، كما جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في رطل حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فطالما أنه اتخذ على وجه المباح يبقى بيع الطعام له جائز، وكذلك مداواه. لو كان مثلا هو لو عالجه عند مغص عنده كذا، فلو عالجه منعه من العذاب الذي يتعذبه لا بأس، لكن على ما يجري عند الناس اليوم يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن أصلا أنه لا يجوز الاقتناء. فإذا كان يشتري لكلب يقتنيه على وجه غير مشروع بل يتاجر فيه أصلا، ولهذا تجد الطبيب الخاص المتابع حتى يكون على حالة جيدة، والإطعام الخاص والعناية الخاصة ربما أكثر من العناية بنفسه هو، فهذا يكون محرما من باب التعاون الإثم العدواني. بقى ينظر إلى هذا، لو كان الكلب ما يباح اقتناؤه فيباح علفه ويباح مداواته. نعم.
وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد.
نعم، وكره بلا حظر يعني بلا تحريم، مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد، يعني دخل إليه دخل مباح ودخل محظور. قال الشيخ: أما من ماله مخلوط من حلال والحرام لا يحرم التعامل معه، لأن النبي تعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا وأكل من طعامهم، إلا ما علم أنه من قسم للحرام فإنه لا يجوز التعامل معهم فيه. أما ما لم يعلم فالأصل الحل، وهذا من التيسير على المسلمين. أما الإنسان الذي كل ماله حرام هذا لا يجوز التعامل معه ولا الأكل من طعامه. ومعلوم
حظر منه حظر وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه اعددي.
قال: أما ما يعلم أنه من المحظور فلا يجوز، هذه القاعدة، أنا ما علمت أنه حلال فلا بأس بتناوله، وما علمت أنه حرام فيحرم تناوله، وما لا تدري عنه هل هو حلال أم حرام فلا بأس بالتعامل معه، ولكن إذا تجنبته من باب الاحتياط فهو أحسن. نعم.
ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فرددي.
قال الشيخ: الشبهات ليست على حد سواء، منها مشتبه قوي الاشتباه، ومنها مشتبه خفيف الاشتباه، ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فرددي. نعم، يعني إذا تجنبت المشتبه هذا أبرأ لدينك، وإذا أخذته فليقال إنك فعلت حراما، لكن يخشى وقوعك في الحرام، والمسلم يستبر دينه وعرضه. نعم.
من كان ماله كله حرام، يعني بيع وشراء معه، ينتقل المال على وجه المباح فيحل بالانتقال، يعني لا يشترط
يكون مش... لو كان التعامل على وجه المباح، كان تتعامل، كان تكون مثلا حرفيا عنده في حرفة معينة أو تصنع له شيئا، فإذا انتقل المال إليك على وجه المباح، طالما أن هذا المال ليس محرما لذاته فلا بأس، لأن المحرم أنه محرم لكسبه، هو يتاجر في الربا، يتاجر في كذا، فإذا انتقل إليك على وجه المباح بعمل فلا بأس بذلك. رجل يبيع واشتري الخمر فقط، وكل ماله من بيع الخمر، وأنا عملت له بناء في بيته أو معلما لولده أو غير ذلك، ويأتيني أجرة عملي، فهذه مباحة. ليه؟ لأن المال ليس محرما لذاته هو في ذاته، لكن لو أعطاني خمرا أجرتي هذا لا يجوز، لأنه محرم لذاته. فلما كان المال ليس محرما لذاته نما لكسبه، فكسبه تحريمه عليه، أما انتقاله إلي على وجه المباح بعمل أستحق به هذا المال فلا بأس، لكن البعد عن أمثال هؤلاء وعدم التعاون معهم أولى، لكن ليس هذا محظورا. نعم. نعم. يتخلص من هذا المال، لكن إذا كان عنده مال أبيه مشتبه ما في إشكالية، يعرف لأنه ما يدري. نعم، وهذا المال حرام كله، يخرج أصل المال على ما يغلب على ظنه أن أباه باع فدان أرض وصار عنده الآن 10 مليون، فيتوارثون في قيمة الفدان، وأما ما بقي يتخلص منه لأنه مال محرم. البعض يجوز، لكن في النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء، فهذا المحرم كله هذا يتخلص منه الإنسان، لأنه كان الواجب على الأبي أن يتخلص منه وأن يتوب إلى الله، فلما مات ولم يتخلص قمت أنا لأنني نبت عنه، أما ما لا أعلمه أنا فلا بأس. نعم. نعم.
الوالد اشترى، جاء قرض من البنك واشترى به أرضا، ثم الأرض الآن تساوي مثلا ملايين،
يعني أضعاف القرض. نعم. ومات هو ولا هو نفسه يريد أن يتوب؟ نعم.
مات وترك الورث الآن.
الأبرأ في هذا أن يعتبر أن هذا المال شراكة، يعني المال اللي هو القرض هذا نخرجه. طيب وريع القرض هذا الرجل عامل مثلا ونمى وكذا، الريع هذا، الريع هذا نجعل الرجل حظا يقابل عمله وحظا يقابل المال نضيفه إلى أصل المال ونترك هذا كله نتخلص منه. نعم.
قال ويكره بيع واتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد.
وموطن الايه؟
ويكره بيع واتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد.
نعم. ويكره بيع واتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد. قال الشيخ ويكره البيع في المكان المغصوب والموطن الذي يكثر فيه الظلم الظلمات، لأنه يخشى أن يكون هذا المال أو يخشى أن يكون هذا المال من أموال مغصوبة من أصحابه، فإذا كنت في مكان يكثر فيه الظلم والغصب فلا أحسن أنك لا تشتري منه، لأنه ربما يكون من المأخوذ أو المغصوب، هذا أيضا من تجنب الشبهات. أو علمت أن هذا الرجل مثلا يعني غصب حق أخواتي وكذا، فلا ينبغي أن تشتري ذلك إلا إذا رددت المغصوب هذا إلى أصحابه أو إلى أصله. فالإنسان يبتعد عن الأسواق اللي فيها عدم التنزه عن الحرام، بل يكثر فيهم الحرام. بلاش البلد هذه، بلد اللي يكثر فيها الحرام وكذا، والأسواق اللي يكثر فيها الظلم أبتعد عن هذه الأشياء. نعم.
وحكمة بيع واشتراء لذي النهى توصل ذي فقر إلى كل مقصدي. تبارك ذو الأحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي. ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرد.
نعم.
أباح اكتساب المال من سبل حله،
يعني تفقد إباحة البيع والشراء في الشريعة، تحريم المحرم، تجد أسرارا عظيمة حكما جليلة، فالناس يحتاجون البيع والشراء، ما في أحد يستغل عن البيع والشراء. نعم. لكن الشرع وضع ضوابط حتى يكون الكسب مباحا. نعم.
أباح اكتساب المال من سبل حله فكان إلى تحصيله خير مرشدي.
الله أكبر. خذ يا أخي اكتسب المال، كن صاحب ملايين ومليارات لكن بالحلال، وإلا تحولت عليك نارا تلظى يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ثم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الذي يمنع الزكاة، ولو كان ماله مباحا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم من انفسكم. فكيف بالذي اجتمع له مع منع الزكاة كسب الحرام؟ فمباح قليل خير من مليارات محرمة، لأنك ستسأل عن كل درهم ودينار، من أين اكتسبته وفيما أنفقت، سؤالان مع كل جنيه، سؤالان مع كل دولار، سؤالان مع كل ريال، من أين اكتسبته فيما أنفقته. ولهذا يتمنى الإنسان يوما أن لو مات ولا درهم له ولا دينار، أن لو كان فقيرا. يعني إيه فقيرا؟ مجوعا، فقير يأكل خبزا، الحمد لله نعمة، نعمة من يعمل، عندنا نيل يجري نشرب منه، حتى لو امتنعت المياه من كذا ذهبنا إلى الترع والمياه نشرب، وبجني خبز معلق بالبوابة. يا الله نحن ملوك والله يا إخوان. بعد ما يرجع البيت كذا يأخذ كيس العيش ويدخل 20 رغيف، يا ما شاء الله ملك من الملوك. أسأل الله ليحرمنا من هذه النعمة يا إخوان، بلدان لا تجد هذا، سبحان الله بلدان لا تجد هذا. ولكن من دينه وبطنه ما يقتنع، لازم إن لم يكن عنده، والله ولو كان عنده، إن لم يكن عنده الخروف ولا الشاه ولا البقرة معلقة على باب بيته يأكل ما شاء ولا ما شاء، مظلوم فقير. والله إخوان أنا أفطر أمس وأقول للعيال سبحان الله، شوفوا جنيه الخبز هذا اللي الواحد يأخذ من البوابة نعمة، الله يحفظه علينا يا إخوان، الله يحفظه علينا لو تدبرها، سبحان الله نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة. الناس حتى الفلاح الآن ما عاد يخبز يا إخوان، ولا عاد يكفيه سبحان الله جني خبز يأتيه معلق على البوابة كل يوم صباحا، تروح تأخذ الزيت تأخذ السكر تأخذ كذا مجانا بالحصة المقررة لك، وإن شئت أن تترك هذا وتأخذ أشياء أخرى نعمة يا أخوان. الإنسان ينظر إلى الضر على النعمة، مش ينظر إلى طالما ما عندي خروف معلق يبقى أنا مظلوم، طالما ما عندي بقرة كده يبقى أنا مظلوم، طالما ما عندي سارة مرسيدس يبقى أنا مظلوم، طالما أنا ما عندي وظيفة بعشرين ألف يبقى أنا مظلوم، طالما ما عندي 5000 جنيه يبقى أنا مظلوم. طب عندك طعام، عندك كساء، عندك كذا، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله، ربما مات الصحابة مجدوها، ما الفقر أخشى عليكم. نعم.
قال: فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد، فكل امرئ لا يستقل بأمره، فسن لنا سبل التعاون فاهتدي.
الله أكبر. ما في أحد يمكن أن نعيش بلا مخالطة الآخرين، وإذا خالط احتاج أن أبيع ونشتري. أنت تحتاج أن تبيع لأنك عندك سلعة، وأنا أحتاج أن أشتري لأن نحتاج إلى السلعة. نعم.
فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد.
نعم.
وطورا أباح الجهل عند تعب.
أكون موكلا، أكون مستأجرا، أكون مؤجرا، أكون مزارعا. نعم.
وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين ومن هذا المضاربة فأعددي.
يعني إذا كان في إجارة فلابد أن تكون بشيء معين. نعم.
إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه جميع الأمر ينهي ويبتدي. يعلق أطماع الأنام بمكسب له، يركبون الهول في كل مقصدي. يهون على هذا اقتحام بنفسه وهذا بمال رغبة في التزيد.
نعم. تجاوز المباح واقتحام المحرم. نعم.
ليأتي بأرزاق يعز حصولها.
يقول إلى يقول من حكمته سبحانه، كل شيء جوزان حكمته سبحانه، أنه أوجد الطمع في الناس، يعلق أطماع الأنابي بمكسبه. لو لم يكن عند الناس طمع لما تحركوا، أمل وطمع في الزيادة وكذا صح. ولو كان الإنسان صالحا، وجود هذا في الناس غريزة، الإنسان يحب الربح والتربح وكذا، وإلا لو كان الإنسان ما في هذه الغريزة ما تحرك فيها، تحرك لعمارة الأرض. كما أن الإنسان لو ما عنده شهوة يتحرك المرأة ما تزوج، وبالتالي ما كان هذا النسل. والنبي يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والذي يطمع في الشيء يغامر حتى أنه يعرض نفسه للمخاطر فقد يقتل وقد يحدث له حوادث، لكن مع هذا لا يبالي بل يركب أخطار من أجل الحصول على ما يطمع فيه. نعم.
ليأتي بأرزاق يعز حصولها إلى عاجز عنها ضجيع بمرقدي. فسبحان من أبدى فأتقن صنعه، وجل تعالى عن أباطيل ملحدي. وليس بمحظور عطايا ملوكنا، فقد قبلوا منهم صحابة أحمد.
نعم. يعني لو أن الملك، لو أن الحاكم أعطاك عطية لا مقابل دينك، أعطاك عطية منحة من السلطان، هذه مباحة، خذها خذها، هذه مباحة لك، إلا إذا رأيت وراءها ما وراءه فحينئذ لا تقبله. وعلى هذا يحمل من رد من علماء من سلفنا، ومن قبل، فمن قبل فعلى الأصل والإباحة، ومن رد فعلى معنى قام عنده شهود المنة من هذا الحاكم عليه، أو حصول تنازل عن شيء من دين مقابل هذا، وإلا فالأصل هو الأخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى، وعمر قد أعطى، وبكر قد أعطى، وقبل منهم. نعم.
وقد عامل المختار بعض اليهودية فتى وأكل لما دعوه فقلدي، ومن يتصدق أو يعطي.
كذلك شيخ فوزان يقول: كذلك أكل طعام الكفار، والتعامل مع الكفار بالبيع والشراء والمعاهدات جائز، والرسول تعامل مع الكفار لأجل مصالح المسلمين، ولأن هذا مما تقوم به مصالح العباد. نعم. هذا لا بأس به، جرد التعامل معه لا بأس به. نعم. وما لم يكونوا محاربين، فاليهود والنصارى نتعامل معهم بالبيع والشراء، ونتعامل بالمعاهدات إذا احتاج السلطان إلى هذا، ندخلهم بلادنا إذا احتاجنا إلى هذا. نعم. فالنبي تعامل مع كل هذا، مع كل هؤلاء، ومات النبي ودرعه مرهون عند يهود، بل أباح لنا الإسلام نكاح نسائه، نساء أهل الكتاب. نعم.
ومن يتصدق أو يرد كمبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي.
ومن
يتصدق أو يرد كمبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي.
نعم. حل باقيه فاشهدي. يقول الشيخ الفوزان إذا كان الإنسان مختلطا ماله من الحلال والحرام ولم تعلم أن هذا الطعام أو هذا الشيء أو هذا الذي باعه عليك لم تعلم أنه من الحرام، فالأصل الحلم. النبي أكل طعام اليهود إذا بائحه، والأصل فيها الحلم إلا أن تعلم أنها ليست حلالا، ذبحت على غير طريقة الشريعة. تعلم هذا، تعلم هذا، لا أنك تظن مع أنهم يتعاملون بالربا، والنبي اشترى من اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، فالذي طعامه أو ماله مختلط ولا تدري ما تعاملت به مع هل من الحرام أو من الحلال، فالأصل الحل، وهذا من تيسير الله وزوال الحرج عن هذه الأمة المحمدية. أما إذا علمت أنه أن هذا المال من الحرام أو هذا الطعام من الحرام سواء كان من كافر أو من مسلم، فلا يجوز لك أخذ الحرام واستعمال الحرام، كما قلنا إلا إذا انتقل لك على وجه مباح، كأن يكون هذا أنت تعاملت معه بإيجار في أرضه مثلا، أو عملت له عملا معينا في بيته وكسبه محرم، فهذا يجوز لك أن تأخذ أجرتك ولو كان ماله حرما، لأن المال هنا وإعطائه المال لك على وجه مباح، طالما أن هذا المال ليس محرما لذاته. كان يعطيك خمرا، كان يعطيك سجائر، يقول خذ هذه السجائر واعمل لي عملا معينا، فهذا يحرم. نعم
شيخ، من بعض الأخوان
نعم لا ما انتقل بعمل هنا، هو انتقل بعمل مباح. لا هذا مال محرم لا يجوز، كان يجب على الأب أن يتخلص منه، والأولاد انتقل لهم مال محرم، المال المحرم ما يملك، مال محرم ما يملكه أحد، يملكه أصحابه، لكن ينتقل لي أنا على وجه المباح لو كنت أعمل عنده، رجل يعمل في البنوك ما عنده إلا كسب هذا، أو رجل مرابي لا يس عنده إلا هذا الكسب، وبنيت له جدارا عملت في حقله وأعطاني أجرة، هذه مباحة طالما أن هذا المال ليس محرما لذاته، ما أعطاني خمرا، ما أعطاني كلبا، ما أعطاني كذا، لأنني اقتضيته على عمل مباح، العمل نفسه مباح. أما أن أرث مالا محرما، المال هذا ما يملك، ما ملكه أبي أصلا، ألست أنا أرث أبي فيما يملكه؟ هذا ما يملكه، ما يملكه، يتخلص. إما علمنا أصحابه نرجع هذا المال لأصحابه، أو ما علمنا يبقى نتخلص منه في وجه مباح، في مسجد، في كذا، في كذا إلى آخره. نعم طيب هات يا اقرأ إسلام.
قال النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام، ولم تكن له علامة، فهو حلال بإجماع العلماء.
نعم يجهل هذا ما في مشكلة،
فإن علم أن فيه حراما
يعني مثلا أنا أقول مثلا أبي كان تاجر، وأبي ليس طالب علم أصلا، جاهل بالأمور الشرعية، أكيد أن في كسبه شيء من حرام، لكن هذا ظن ولا يقين؟ ظن، خلاص فهو مباح لك إن شاء الله. نعم.
فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد.
نأتي بقى إلى مسألة ثانية وهي العلم. علم أن فيه حرام، فهذا له وجهان، يعلم أن فيه حرام من وقدره كذا، يعلم أن فيه حراما ويجهل قدره. طيب إن جاء إلى قدره أخرج على ما يغلب على ظن. نعم.
قال المردوي رحمه الله: نقل الأصرم غير واحد.
كلامنا وخلاص.
نعم
نعم. معناه أنه لو علم أن جميعه حرام تخلص، إذا علم أن الحرام فيه ألف أخرج الألف. طب إذا جهل لكن يعلم أن هذا حرام أخرج على ما يغلب على ظنه. نعم. يعني مثلا أبي تجارته حلال إلا أنه كان يبيع سجائر، السجائر هذه كم تمثل في تجارة أبي مثلا في هذه البضاعة الموجودة؟ خلها 5%، يبقى أخرج كم؟ 5% من هذا الكسب مثلا. لكن أبي لا يتاجر إلا في الدخان، عنده كشك دخان فقط وليس له دخل خلاف هذا، فأنظر إلى أصل مال أبي. أبي فتح الكشك كده ب10,000، أخذ من رأسه من كذا بعشرة آلاف، كان عنده مبلغ فتح الكشك هذا فأخرج العشرة آلاف وما عدا هذا أتخلص منه. نعم.
نقل المردوي قال نقل الأفرم غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله في من ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا. ونقل حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف. ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهما وينتفع؟ قال إن كان غالبه الحرام فلا.
المسألة
قال هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهما وينتفع؟ قال إن كان غالبه الحرام فلا.
نعم يعني هذه أشد كمان، يعني هذه أشد، فما بالك بالذي يأخذ المال المحرم ويرثه؟ ده هذا في من يتاجر وأعطاه هؤلاء الورثة مالا، فيقول هذا إذا كان حراما أو يغلب عضينا حرام أو كذا فلا يتاجر ولا يضارب في ذلك، وإن كان هذه يعني قد يكون فيها بعض التفصيل من اعتبار تجارته هو، قد يكون فيها بعض التفصيل، لكن الورع يقتضي أن يمتنع الإنسان عن كل هذا، الورع أن يقتضي الإنسان يمتنع عن كل هذا. نعم. نعم. أي تعامل معه سواء اقتراض سواء مهر سواء كذا، لكن أنا أقول في هذه تفصيل، أقول في هذه تفصيل والله تعالى أعلم، هذه في هذا تفصيل، لأن هذا الإثم يكون على صاحب المال، فلا يصح لصاحب المال نفسه المحرم أن يتاجر به، بل علي أن أتخلص والربح الذي يخرج له هذا حرام. أما أنا حينما أفتح شراكة ولا يعطيني أسهم ولا أعطيني أسهم، فلو كانت هذه الأسهم التي أعطى إياها من حرام فالإثم على من أعطاني إياها ومن جعلها ملكا له، هذا لا خلاف فيه، لكن أنا في تجارتي هل أنا أمنع من هذا ويكون هذا حراما بالنسبة لي؟ فهذا الذي يظهر أن فيها نظر، إلا أن يقال أنه جاءني ربح مال من مال محرم، لكن هنا الوجه الذي تعاملنا به هنا وجه مباح، لأن المال ليس محرما لذاته، فهذه تحتاج يعني توسع في البحث شوي، هي مسألة أن يشاركني أحد بمال هو من كسب محرم وأنا أتجه تجارة مباحة. شوف كده يعني لو حصلنا في المسألة دي أقوال كده أهل العلم. نعم. أما هو نفسه بقى لصاحب المال كما قلنا هذا حرام، لا ينبغي، ينبغي أن يتخلص، لأن الأب كان ينبغي أن نتخلص منه، لأن المحرم لا يدخل في ملك أحد، المحرم لا يدخل في الملك، والتركة الميراث هي ميراث في تركة الأب، وهذا ليس داخلا في تركة الأب. أليست الديون أصلا غير داخلة في التركة؟ ولهذا لو الآباء لو أبناء أخذ التركة ولم يسدد ديون الآباء كان هذا حراما. نعم. فما بالغ به ما لا يحل للأب أصلا أن يمتلكه، يبقى لا يحل للفرع كذلك، فما لا يحل الأصل لا يحل الفرع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسئل عن رجل مراد خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا؟ عن رجل مراد خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب رحمه الله أما القطر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر.
هذه مسألة إذا الوالد كسب بعض الكسب من معاملة اختلف فيها العلماء فهذه مباح الانتفاع بها. نعم.
وإن اختلط الحلال بالحرام وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين.
تمام تمام نعم.
قال الجواب اولا يجب على هذا الرجل ان يتوب الى الله عز وجل وان يدع الربا. اذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري انه حرام عن شبهه كان يقال انه حرام ولكن لم يتيقن فانه حلال له ان يبقيه عنده لقوله تعالى فمن جاءه مرتبه من رضيت ان تكون له
مسلما.
اما اذا كان علما لكنه كان عاصيا ثم من الله بالتوبه والهدايه من الله عليه بالتوبه والهدايه فمن تمام توبته ان يتصدق بهذا المال تخلصا منه لا تقربا به الى الله. لانه لو تقرب به الى الله لم يقبل منه.
لان الله لا يقبل الا طيبا.
لكن ينوي التخلص اذ لا سبيل له الى الخلاص الا بهذا. بان فرضه صدقه على تطهير او في اصلاح طرق او في مساجد وما اشبه ذلك. اما بالنسبه لاولاده فلا حرج عليهم ان ياكلوا منه تحيات ابيهم ويزيد دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه اليهود مع انهم يكون به. واما اذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال. لانهم ورثوه بطريقه شرعيه. وان كان هو حراما عليه لكن هم كسبوه بطريق شرعي للابن. وان تبرؤوا وتصدقوا به عن ابيهم فلعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الصدقه تبقى ما صلينا فيها.
ماذا فهمت علي؟
انا فهمت ان هو شيخنا ان هم يرثوه انتقل بطريق حلال يعني يرث.
لا اتخذت العباره الاخيره بس.
وان كان وان تصدق عنه فهذا يشفع. اما لو خذوه وقالوا
ليس الامر كما فهمت انت. لان نتيجه الشيخ هنا بناها على اوصاف سابقه. رجل تعامل بربا ولا يعلم ومات على ذلك. ما كان يعلم. الثاني رجل علم وتخلص. تبقى الحالة التي محل الكلام الآن لم يردها الشيخ. وهي حالة ما إذا كان هذا الرجل يعلم أنها ربا ومع ذلك تعامل بالربا وكسب المحرم مع علمه بذلك. فهل يحل هذا الأصل وهو الأب أن يتملك هذا المال؟ الجواب لا. فالفرع كذلك. هذه ما تكلم عنها الشيخ هنا. إنما يتكلم الشيخ عن من مات وكان جاهل بهذه المعاملات او عنده معاملات فيها اشتباه. لان الله عز وجل قال في من كان يجهل هذا قال فله ما سلف امره الى الله. فاما هذه الحالة معنا لم يذكرها الشيخ هنا وهي التي ذكرها العلماء كشيخ الاسلام وغيره وهو اصلا مقتضى النصوص كما قلنا مبناه يا اخوان من جهة النظر على هذا الفقه الا وهو هل الحرام يتملكه الإنسان يصح تملكه؟ حرام يصح تملكه؟ ما يصح تملكه؟ التركة تكون في ماذا؟ فيما صح تملكه، فيما ثبت ملكية الأب عليه. إذا كان يجب على الأب أن يتخلص من هذا لأنه ليس له. أبي أخذ بيتا غصبا من جاره ومات أبي، أرث هذا البيت أو أرده إلى صاحبه؟ أرده إلى صاحبه وهو تارك وانتقض الى وجه المحرم. ولا فرق بين ان يكون محرم بالربا وبين ان يكون محرم بالغصب، لا فرق. فالذي يظهر من الشيخ هنا ذكر الاحوال التي يباح للانسان التملك فيها، كان يكون جاهلا بالامر بالمساله تابوا عند بعض الاشياء. اي عبد الرحمن نعم هذا الذي يظهر من اجله. نعم.
فإما على سبيل الإثم وكذا فالإسلام يقول أنه يعني أفضل أنه يمصر إلا المعنى. أما على سبيل التورع هذا هو أفضل يعني. الملك هو ملك المجتمع فيه ليس فيه شيء لأنه لا يعلم قدر الملك
هو تلخيص اللي احنا قلناه يعني هذا تلخيص بس الحالة الأخيرة المشتبه في ايه مشتبه في القدر المشتبه في قدر المال ولا مشتبه في المعاملة حلال أم حرام الاشتباه كان ايه نعم مشتبه في الحل هل هو حلال ولا حرام او اختلف فيه العلماء هذا حلال ان شاء الله نعم اما في المشتبه بقى متيقن موجود حرام لكن قدره كم مثلا قدره كم هذا يخرج على ما يغلب على ظنه نعم الزبري
المال الحرام كيف
الله طيب لاقبله ايه التعارض الله ما أغبنا طيب لا يؤجرك إلا على الطيب صح وهذا رجل قصد بالتقرب إلى الله بالصدقة صدقة ما تكون إلا من طيب إنما هذا يسمى تخلصا هذا يسمى تخلصا فهو مباح في ذاته مال كذا كذا تخلصت من في بناء مسجد في غير بناء مسجد لا إشكال في ذلك لكن لو قلنا هل الرجل يقبل هنا على أنه صدقة لا الله ما أقبل إلا طيب ففيه ما ذكرت لكن هل يؤجر الرجل على التخلص مصدقة بقى لأن هذا الرجل تنزع عن الحرام وتخلص منه ولا شك أن هذا عمل طاعة فالتخلص من المحرم والتوبة من هذا حسنة فهنا يكون الأجر من جهة توبته من هذا وتخلصه وترفعه على نفسه أو ارتفاعه على أن يكون هذا المال عنده لا شك أن هذا شيء طيب فيؤجر على التخلص كأجر ترك محرم أما صدقة لا يقبل الله عز وجل إلا طيب أما ذا وضع المسجد فليس طالما أنه ليس محرما لذاته هذا ما في إشكال مال يشترى بطوب صبة كذا 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 ليه لأنه انتقل على وجه مباح ولهذا لو جاء الرجل اللي هو تاب من الربا هذا وأعطى مال لطلبة العلم دخل عليه واحد دلوقتي بنص مليون جنيه خلاص واحد مرة اتصل عليا قال لي ده مش عارف فيه مش عارف كم مليون كده فيه وفي انا بكلم واحد كده تخلص تقول ربنا يسهل معاك الدعاء اهو ربنا يصلح الحال تجيب لنا 2 3 مليون ولا حاجه واخبنا نجيب كتب للناس بس ما طلعتش بقى ايه ما نفعتش المساله دي فلو انه تخلص من هذا وجاء وانتقلت اليك على وجه مباح لانه هو هنا يجب علينا نتخلص طيب وهذا المال ليس محرما لذاته انا اخذه انتقل اليه على وجه ايه مباح اشتريته بكتب طعاما شرابا لكن البعض يقول يعني بلاش تجعله في المسجد وبعضهم يقول خليها في دورة المياه في المسجد وكل هذا لا دليل عليه طالما ان عين المال دي مباحة وان التخلص من هذا يجب على الانسان وانتقل على وجه مباح ما في مشكلة حتى لو عالم لان هو انتقاله لك الان عليه على وجه المباح اذا كان هو اصلا محرم اذا كان هو المحرم وانتقل اليك على وجه عماله او جاره او غير ذلك فهو مباح لك لان المعامله حلال لا ان هنا مالك لا بسبب منه او عمل او غير ذلك انما هو انتقل اليه بحكم البنو بحكم التركه فالتركه هذه شرطها ان تكون مملوكه للاب لازم هنا الاب ما ملك الأب ما ملك إنما أنت استحققت هذا المال بعمل هنا أيضا يجب على هذا التخلص من المال طيب قام بهذا الأمر هو نفسه يتصرف هذا المال حرام عليه يعود تصرفه عليه أيضا ولو انصرف هو أعطاه لعيال أعطاه لكذا أيضا نفس المسألة عاد عليه يمنعه من نفقة وجب عليه مثلا طيب انتقل لما تخلص هتخلص فيه ما هو لابد هتخلص في البحر ولا تخلص للناس يتخلص للناس إذا أباحت الشريعة الأخذ من هذا المتخلص فلما أباحت لك الأخذ ما تحرم عليك الانتفاع وإلا كانت هتوجب عليك التخلص أنت أيضا مرة ثانية حتى لو علم هذا ثمن شوف رجل كان عنده مصانع خمر وبعاوية محرمة يجب عليه أن تخلص تخلص لجهة مباحة ينتفع به، لأن لو تخلص إلى ما لا يحل الانتفاع ما لا يحل الانتفاع يبقى إذن يجب على المنتفع هنا أن يتخلص أيضا هو كذلك وكذا، وفي النهاية يجب حرقه. يبقى ما يقال يتخلص، يقال يحرق، لأنه لا يجوز الانتفاع به، كان يبقى الواجب هو كذا، يبقى نقول يحرق. زي مثلا أواني الذهب والفضة مثلا، النبي ما عن الطعام والشراب فيه، الأكل والشرب فيه، لو كانت سائر الأوجه ممنوعة لأمر بكسرها ورميها ودفنها وتنتهي المسألة، لكن لما قال لا تشرب ولا تأكل بقي الاستعمال هنا. أيضا هنا لما أمر بالتخلص معناه نتخلص إلى جهة، تخلص إلى فين؟ فين بقى الدلع؟ فين الدلع التقييد؟ لا هنا دليل التقييد هنا ما في، هنا الامر بالتخلص، هناك تملك، هيتملك هذا من اي جهه؟ من جهه لا يحل له التملك، هيتملك من وجه مباح. خلي بالك يا اخويا سيد، ده وجه محرم وده وجه مباح، فالتخلص اباح للاخر، الكسب المحرم ما أحباح لي التملك لأن بقي المال على الحرام، كان ينبغي على الأصل أن يتخلص منه فلم يتخلص، وصل إليه وجب عليه التخلص. يبقى هنا انتقال على وجه مباح وانتقال على وجه محرم، ده ما المحرم ما ينتقل لي لأنه ما 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 ملك، إنما هنا مال المحرم ما يتملكه هو، لكن لما تخلص منه خلاص. ولهذا الورثة ما أخذوا مالا تخلص منه صاحبه إنما انتقل إليهم بالملكية، فافترقت الصورتان، ده منبعه حرام وده منبعه مباح، المنبع مباح هو إيه؟ التخلص. نعم.